الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وما وفقتنا إليه من أعمال صالحة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ما ارتكبناه من سيئات ومخالفات وغفلة يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الثالثة من برنامج رسائل رمضانية. أولا، بعض الإخوة يتساءل، يعني المرأة في شهر رمضان كيف تتحصل على الأجر ولا يفوتها هذا الشهر؟ يعني كثير من الرجال أو الذين هم مهتمون بهذا الشهر ويعظمونه تجدهم مشغولين بتلاوة القرآن وبالأذكار والتسبيح وحضور مجالس العلم، أما المرأة فهي معظم وقتها في البيت وتشتغل في أمور البيت، فكيف تغتنم ويعني تتحصل على فضائل هذا الشهر العظيم، خاصة إذا كانت في حالة العذر الشرعي، حائض أو نفساء، فلا تستطيع حتى يعني تلاوة القرآن، وهكذا على رأي بعض المذاهب. فنقول بعون الله وتوفيقه، المرأة في عملها في البيت وأنها تطهو الطعام لزوجها وأبنائها وتشتغل بتنظيف البيت وغسيل الملابس وتربية الأبناء، كل هذا له أو لها فيه الأجر العظيم. جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته هذا السؤال، قالت له: الرجال يذهبون إلى الجمع والجماعات والجهاد والحج، ونحن النساء باقيات في البيوت، فما لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. يعني المرأة لما تكون امرأة صالحة تعين زوجها على طاعة الله وترضى بما قسم الله وتشتغل وتكون تخدم يعني زوجها وأهلها، وخادم القوم سيدهم، ليس في هذا منقص لها، ولكن هكذا سنة الحياة، كل له عمله. صحيح معظم النساء الآن يذهبن إلى العمل، مدرسات أو غيره، ولكن الأصل هو العمل في البيت، والحمد لله نساؤنا كلهن يعني يعملن في الداخل وفي الخارج، ويعني ربي يجزيهم عنا خير الجزاء، لكن هذا فيه الأجر العظيم. لما تصبري أنت على الطهو وتبقين الساعات في المطبخ، وهكذا غسيل الثياب وتنظيف البيت، كذلك يعني تراعين أبنائك في الذهاب إلى المدرسة أو في الدروس، كل هذا له الأجر العظيم. فقط على المرأة أن تستحضر النية الصالحة. شو معنى النية الصالحة؟ أي عمل تقوم به تنوي به امتثال أمر الله تعالى، وأنك تمتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تحسنين لزوجك ولأبنائك وتخرجين جيلا إسلاميا تقيا، تنصحينهم إذا يعني أخروا الصلاة عن وقتها، إذا فعلوا أشياء مخالفة للأخلاق، وهكذا عندما تنصحين زوجك أيضا بأن يصل رحمه، بأن يذهب إلى أبويه إذا يعني تأخر عنهم، تذكرينه بهذا الأمر حتى ولو لم يكونا يعني جيدين معك، حتى لو كانت في مشاكل، لكن أنت المعاملة مع الله هذا كله في تحصيل حسنات أفضل من الأذكار ومن التسبيح ومن التلاوة. كذلك المرأة يجوز لها في المدرسة الفقهية المالكية أن تقرأ القرآن ولو كان عليها العذر الشرعي اللي هو الحيض، ولكن يجب عليها ألا تمس المصحف، يعني ممكن تقرأ وشخص ثاني يحرك لها الصفحات، أو أن تقرأ من الجهاز النقال من التليفون، فعند المالكية جائز. صحيح بعض المذاهب الأخرى يمنعون الحائض من قراءة القرآن قطعا، يشبهونها كالشخص الذي عليه الجنابة. المرأة كذلك إذا كان عليها جنابة ولم تغتسل يحرم عليها تلاوة القرآن، لكن هناك اختلاف بين المرأة الحائض والمرأة أو الرجل الجنب، لأن الجنب بيده الأمر بيده ويستطيع أن يغتسل ويفعل ما شاء من الطاعات، لكن المرأة الحائض أو النفساء الأمر ليس بيدها، تنتظر حتى ينقطع نزول الدم. ومن هنا في المدرسة الفقهية المالكية وعندهم أدلة على أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن إما من حفظها أو من المصحف، ولكن لا تمس المصحف هي، بل شخص ثاني يحرك لها الصفحات، أو تقرأ مثلا من النقال، يعني أجاز العلماء المعاصرين. فلكي لا تنقطع عن تلاوة القرآن خاصة في هذا الشهر وعندها ورد مثلا يوميا تقرأ جزء ولا كذا، فلا تنقطع عن هذا الأمر. وإن لم تقرأ فكما ذكرت هناك الأذكار، الاستغفار، التسبيح، سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه، هذه كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله، هذه تملأ الميزان، كذلك هي من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى هي تطهو الطعام، حتى هي تفعل أشياء تستطيع أن تذكر بلسانها حتى بدون أن تمسك وتنسبح أو هكذا عدد، فقط ذكر باللسان تشغل، يعني هي لها الأجر في فعل تلك الأشياء من إعداد الطعام ومن غسيل الثياب ومن ترتيب البيت، ولكن تتحصل على أجر مضاعف بالذكر أثناء العمل. كذلك الاستغفار خاصة في هذا الشهر كما ذكرنا في بعض الحلقات، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإكثار الاستغفار في هذا الشهر، قال استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما، أما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. هذا الشاهد، واحد تقول لا إله إلا الله أستغفر الله، لا إله إلا الله أستغفر الله، أو يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. وأما الخصلتان اللتان لا غناء لنا عنهما كما أخبر عليه الصلاة والسلام، هي أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وهذه يجب على الإنسان في كل سجود وفي كل صلاة، لأن الدعاء مستجاب في هذا الشهر العظيم. كذلك الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولنحذر من بعض الناس من يقولها خطأ، يقول لحول الله، وهذه كلمة خطأ، لحول الله كأنك نسبت أن الله ليس له حول والعياذ بالله، مع أن من يقولها لا يقصد هذا، ولكن علينا أن ندرب ألسنتنا على العبارة الصحيحة أولا لكي لا نغير المعنى الذي فيه إساءة أدب مع الله، وكلمة يعني لا تجوز أبدا في حق الله، وأيضا لكي نتحصل على الأجر، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث، وفي رواية كنز من تحت العرش، فالإنسان إذا قالها يقولها صحيحة يتحصل على الأجر ويكون ممتثلا للأمر النبوي، ويكثر منها لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها كما سمعنا في بعض الدروس بمعنى لا تحول عن المعصية ولا تحول عن الشر إلا بتحويل الله وإلا بتوفيق الله، ولا قوة على الطاعة ولا قوة على الخير إلا بتقوية الله وتوفيق الله. فأنت هنا نسبت الأمر كله لله والتجأت إلى الله وتبرأت من حولك وقوتك واستعنت بحول الله وقوته، ورب العزة أبدا لا يخيب من استعان به أو يعني استند إليه أو فر إليه سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فأنت تقولها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو أضفت إليها العلي العظيم لا بأس بذلك. فالأذكار، التسبيح، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستماع إلى القرآن، الهيللة لا إله إلا الله كما ذكرنا، كل هذه الأشياء التي فيها التواب العظيم والتي لا يمنع منها الحيض والنفاس. وذكرت أن التلاوة أيضا يمكن أن تتلو على رأي السادة المالكية، كذلك الأفعال التي تفعلها في البيت كلها فيها أجر عظيم، لأن فيها أنت تعينين الصائمين على صيامهم، زوجك وأبنائك، وتطعمين الصائمين وتفطرينهم، فإفطار الصائم هذا فيه أجر عظيم، فالمرأة تتحصل على الأجر الكثير في هذا الشهر المبارك، ويعني فقط لكي يزيد الأجر دائما تستصحب النية الصالحة، كل ما بتدير عمل تنوي به نية الامتثال لأمر الله تعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يتضاعف ذلك الأجر. فذات مرة كان في مجموعة من الصحابة وكانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم صائما وكان بعضهم مفطرا، فكان يوم شديد الحر، فلما وصلوا إلى مكان ورسول الله يعني أمرهم بأن ينزلوا في ذلك المكان يرتاحوا، فجميع الصائمين ما يعني بمجرد نزولهم استلقوا على الأرض من التعب وشدة العطش. فمن الذي قام بالعمل؟ الذي قام بالعمل هم المفطرون، هم الذين نصبوا الخيام، هم الذين أتوا بالماء، هم الذين طهوا الطعام. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر، لأنهم بعملهم ذلك هم الذين هيئوا للصائمين. فهذا الأمر يجب أن لا نغفل عليه. نحن الحمد لله ديننا يعني ليس هناك أعظم ولا أحسن ولا أحلى من هذا الدين العظيم. كل عمل تديره في الدنيا عندك فيه أجر. أحيانا أعمال الإنسان يقوم بها هي من الفطرة، لما تلاعب ابنك الصغير، لما تداعبه، لما تجبر بخاطره، لما تقول الكلمة الطيبة لزوجتك، لما تطعمها بيدك، أشياء يعني الإنسان نفسه الفطرة بالفطرة يحبها، ورب العزة جعل فيها الأجر. لم يأتنا الشرع بأشياء تفوق طاقتنا أو أشياء تخالف العقل أو تخالف الفطرة، أبدا، كلها منسجم مع الفطرة السوية، الشفقة على الحيوان، الرحمة بالخلق جميعا حتى بالكافر، كيف أنك تساعد الغير مثلا في الطريق، تعطيه الطريق إذا أراد المرور، أخطأ في حقك تسامحه وتذهب، لا تكلمه ولا تعاتبه ولا تشتمه، وكل هذا في أجر، وأيضا فيه الراحة للقلب. والآن الذي نشاهد من سلبيات كثيرة في الطرق وفي المعاملة وفي حياتنا، كل هذا بابتعادنا عن الدين، بابتعادنا عن الدين. هذه كلمة حق يجب أن نقولها ويجب أن نقبلها. لو أننا تمسكنا بديننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعني يأتيه الأعراب كما في بعض الدروس ذكرنا يعاملونها أشد المعاملة، كانوا أجلاف ولم يكن عندهم ذلك الذوق ولا الأدب، ويخاطبونه بمخاطبة شديدة لا تليق بالشخص العادي، ما بالك برسول الله أشرف الخلق، كان يتقبل ذلك ويسامحهم ويسيرهم ويكلمهم بالكلام الطيب. أين نحن من هذه الأخلاق التي هي أصبحت في عالم النسيان؟ هذه هي السنن المهجورة التي يجب أن ننبه الناس، ننبه أنفسنا في البداية وأهلينا عليها. بعض الناس يقولك سنة مهجورة مثلا تأتي بركعتين وكذا، صحيح في سنن يعني الإنسان الأفضل يأتي بها، ولكن تلك مستحبات، حتى لو لم تأتي بها ليس عليك أثم، وهناك من يأتي بها مثلا، لكن هذه السنة التي هي فرائض، فرائض وفرض عين، أنك أنت لا تخطف حق الغير، ألا تظلم الغير، أن تتحمل إساءة الغير، أن تكون يعني سمحا، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. تلقاه في البيع والشراء المشتري، لأنه هو طبعا بنقوده فيعتقد أن الأمر مباح، يرفع صوته وهكذا، حتى ما عجبكش البضاعة ما تشريش. لقيت الأسعار مرتفعة، أردت أن يعني تعاتب، تسأل لما ارتفاع الأسعار بكل أسلوب جيد، لماذا الخصام؟ قد يكون صحيح، قد يكون التاجر يعني مستغل الوضع وزاد في الأسعار أضعاف مضاعفة كما نشاهد، ولكن أحيانا التاجر قد يكون مظلوما، قد يكون اشتراها بالجملة أيضا بغلاء، فأنت بدل أن تخطي في حقه وتسبه وتشتمه ويتعلق بك يوم القيامة، لماذا لا نكون عندنا الأخلاق الطيبة، الأسلوب الطيب؟ كذلك من الأشياء أنها تشجع زوجها وأولادها على الصلاة في الجماعة وفي وقتها، وهكذا كل هذه الأمور الطيبة لها فيها الأجر والتواب. وطريقة النصيحة دائما كما ذكرنا مرارا تكون بأسلوب، لأنك أنت الشخص لما تنصح إذا كان نيتك هي أن الإنسان ينصلح وتريد وجه الله تعالى وتتمنى أن تبدر من ذلك الشخص الطاعة لكي ينجو في الآخرة من العذاب وتتحصل أنت على الأجر، فيجب أن تحسن هذا الأمر بالأسلوب وتظهر له المحبة بدون صياح ولا عراك ولا كذا، لأن رب العزة نهانا قال إن منكم منفرين، ولما أرسل صحابيين إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، لكن تجد للأسف بعض الناس من ينصح الغير تجده يكلمه بتعالي وبتكبر ويصيح عليه ويكشخ عليه، يقول له في النهاية أنا ما عصيتكش أنت، عصيت ربي بيني وبين الله، شو علاقتك أنت؟ فالإنسان يعني رب العزة يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان رب العزة يطلب منا أن نناقش ونجادل وننصح الكفار والنصارى بالأسلوب الجيد، فكيف بإخواننا المسلمين المؤمنين؟ ولهذا أحد الناس أخذ ينصح شخص نصيحة بجفاء وبقوة، قال له إن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني وأمره بالكلام الطيب. لما أرسل سيدنا موسى وسيدنا هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام أرسلهما إلى فرعون الذي ادعى الربوبية، وليس بعد هذا الإثم إثم، ماذا قال لهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذا كان هذا الشخص الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله، رب العزة أمر نبيين كريمين سيدنا موسى كليم الله وأخوه سيدنا هارون، أمرهما أن يقول له قولا لينا، يجب هذا كلام وتعليم لنحن، أهم شيء الكلام اللين لكي تستميل قلب أخيك وفي النهاية تكون الفائدة المرجوة وهي الرجوع. أما أنك أنت تعاليت عليه وتكبرت عليه، أنت هنا وقعت في الإثم أكثر منه هو، لأن التعالي والتكبر من الكبائر، كما قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نزعني فيهما قسمته ولا أبالي. فالإنسان اللي بينصح وبيكلم وبيوجه يجب عليه أن يكون متعلم ويعرف هذا الأمر هل يستلزم النصيحة أو لا، إلا الأمور المتفق عليها كترك الصلاة أو تأخيرها أو ترك الصيام أو الزكاة، مع هذا يجب عليه الأمر الثاني أن يكون أسلوبه جيد ورقيق وفي محبة وفي عطف لكي تكون الفائدة. والأمر الأول قصدت أن في بعض المسائل الفقهية الخلافية بعض الناس ما عندهاش معلومات وعلى طول يبطل صلاة مثلا فلان، يقول صلاتك باطلة ليش ما درتش كذا أو ما درتش كذا، وقد يكون الموضوع هو مستحب من مستحبات الصلاة، فهذه لابد فيها من العلم، هكذا قال العلماء. والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله، وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.